صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا راكبا هيما تنتهب الفلا كأن لها خيط الخيال زمام. إذا جزت في وادي قبى قل بعولة أهاشم هب فالقعود حرام. لقد حل فيكم حادث أي حادث هوت فيه للدين الحنيف دعامه. قضى السبط ضمان الفؤاد وشلوه لبيض المواضي والرماح طعامه. وقد قطعت أوداجه بشبى الظبا ورضت له بالصافنات عظامه. وأعظم خطب زلزل العرش وأعظم خطب زلزل العرش شجوه ودك الرواسي. فهي منه رمام هجوم العدا بغيا على حجب أحمد. ولم ترع فيها للنبي ذمام. فبينا بنات الواح في الخدر إذ بها أحاطت لسلب الطاهرات لآمه. ففرت من الأعداء حسرا مروعة لها الصان ستر والعفاف لثام. تجيل بطرف للحماة فلا ترى سوى جثث قد غالهن حمام. فنادت وقد عض المصاب فؤادها وشب لها بين الضلوع ضرامه. يا سائق الأضعان قف لي هنيتان فها إخوتي فوق الصعيد نيام غسلوا أجسادا لهم بمدامعٍ وكفكفها بالراح وهي سجايا يا وامو فمر بها والهاشميون كلهم فرادى على حر الثرى وتواموا فجعت بمن أنسي بهم كان فجأة وكانت ربوعي في سناهم مضيئة فتبا لقوم صرعوهم وسوءة يا سائق الأضعان قف لي هنيئة فها إخوتي فوق الصعيد نيام فأخبرهم عن ضعن خير ودائع حملنا أسارا فوق عجف ضوالع وقبل مواراتي لهم بمضاجع أغسل أجسادا لهم بمدامع أكفكفها بالراح وهي سجام. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في هذه الآية الكريمة علة ومعلول. العلة الجعل، والمعلول لأنهم صبروا، الصبر يعني لأنهم صبروا جعلهم الله أئمة، هكذا يوحي لنا التعبير الظاهري للقرآن الكريم. دباجة العامة أو أسلوب القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة يوحي لنا بعلة ومعلول أن هذه الفئة التي هي حملة الرسالات، يعني لو طرح سؤال لماذا جعلهم الله أئمة لكانت إجابة القرآن الكريم لأنهم صبروا جعلهم الله أئمة وجعلنا منهم أئمة لما صبروا. أولا الصبر لغة هو الحبس، يقال فلان قتل صبرا. قتل صبرا شنو يعني؟ يعني حبس حتى الموت، وهي فراعنة الأرض الطغاة عبر التاريخ مع الأحرار والشرفاء غالبا يتحدثون معهم بهذا المنطق، وإلا الإحصائية التاريخية المثبتة في سجون الحجاج بن يوسف الثقفي 30,000 سجين، 30,000 سجين من الموالين لعلي بن أبي طالب، ضمنهم 16,000 امرأة عارية في داخل السجن. يعني انتهاك للضمير، للحرمات، للمنطق الإنساني، للشرف، إلى آخره بكل المقاييس. الإنسان لما يخلي ضميره تحت أقدامه الأمور تصير عنده طبيعية. جعلنا منهم أئمة. الجعل شنو المقصود بالجعل؟ الجعل ينقسم إلى قسمين، الجعل التكويني يعني الخلقة، والجعل التشريعي يعني النص. هذه الفئة التي هي حملت الرسالات، الأنبياء المرسلين الممثلين للأنبياء والمرسلين، شنو جعلهم؟ جعل تكويني لو تشريعي، يعني الله عز وجل خلقهم بقوالب متميزة، قوالب خاصة تختلف عن القوالب البشرية الأخرى. خلقة الإنسان الاعتيادي يخلق بتصميم معين، موديل معين مثلا، وهذه الشخصيات المتميزة تصمم تصميم آخر. لا أبدا، لا يمكن أن نتصور هذا المعنى، بدليل أن القرآن الكريم يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني النواحي البشرية الإنسانية التكوينية موحدة بين الأنبياء والمرسلين وسائر الناس. يعني النبي ما يكون عنده 4 عيون، عنده عيون 2 مثل الناس الآخرين، وما عنده 4 إذانات، عنده إذانات 2 أيضا، ونفس الجسم ونفس التركيب ونفس التصميم ونفس الموديل إلى آخره. نعم إذا أكو فروق نفسية ممكن، فروق بالطاقات والمؤهلات ممكن، لكن فروق بالجسد لا توجد عندنا، لا يوجد عندنا نص يقول هنالك فروق جسدية. تعبير آخر، يعني الآن مثلا احنا اكو عندنا نسب معينة في الدراسات الأكاديمية. سكتنا هذا الطفل، الله يخليك، سكت هذا الطفل. الدراسات الأكاديمية عندما تعطي نسبة النجاح للتلميذ الذي يدخل إلى قاعة الفحص، إلى قاعة الدراسة، أكو نسبة تعطى مثلا نسبة 80%، نسبة تعطى نسبة 90%، وأكو يعني العبقري النابغة الذكي يعطى نسبة 100%. إذا أعطي نسبة 100% مهما كانت عبقريته وذكاؤه، ماكو نسبة بعد أكثر من هذه النسبة حتى تعطى له. يعني ما يقولوا له أنت نسبتك 120%، لا، هي 100% خلاص، وهذا الحد النهائي. طيب هؤلاء الأنبياء المبلغين عن السماء، حملة الرسالات، يقتضي هم أكثر الناس علما وأكثر الناس ذكاء وأكثر الناس تقى وزهدا وعبادة وكرما وشرفا وكل الخصال الإنسانية والصفات اللامعة، يحتلون نهاية الخط البياني. يعني لو وضعنا خطا بيانيا وصنفنا الناس على أساس هذا الخط البياني، نجد أن فلان ذكي وفلان أذكى وفلان أكثر ذكاء أو أكثر ذكاء، نوصل للعبقري نتوقف بعد، خلاص انتهى كل شيء. يعني ذولا حملة الرسالات في نهاية الخط البياني. إذن الجعل
هو الجعل التكويني بالخصال النفسية وليست بالخصال الجسدية. نعم الجعل التشريعي هذا مؤكد، الجعل التشريعي يعني الله عز وجل ينص على هذه الشخصيات، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الرسالة السماوية الله يختار لها الشخصية اللي تمتلك المؤهلات، تمتلك الكفاءة لممارسة الرسالة وتبليغها. إني جاعلك للناس إماما، إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة والقيادة والزعامة هذه الألفاظ اللي هي شبه مترادفة، يعني اللفظ مختلف والمعنى متحد. هذه الله عز وجل يعني حسب نظريتنا احنا كإمامية نذهب إلى هذه النظرية، نظرية التعيين والتشخيص حصرا، أن السماء هي التي تعين. طيب إذن القرآن يقول جعلنا منهم أئمة لما صبروا. الأئمة جمع مفردها إمام، والإمامة لها جانبان، الجانب الحسي للإمامة والجانب المعنوي. الجانب الحسي عبارة عن الهيئة الخارجية للإمام، يعني مثلا إمام الجماعة يقال له إمام، إمام الجماعة الذي يؤم القوم، يعني الناس تأتم من خلفه. المنظر الخارجي أو الهيئة الخارجية لإمامة الجماعة عادة أن الإمام يتقدم الصفوف وصفوف المصلين تنتظم من خلفه، هذا نسميه الجانب الحسي للإمامة. المقاتل مثلا بالكتيبة يتقدم القائد على الجند، يباشر عمليات القتال ويصطف الجنود من ورائه، هو اللي المخطط، هو الذي يخطط لهم عمليات القتال، هي كلها نسميها جوانب حسية للإمامة. الجوانب المعنوية ما هي؟ الجوانب المعنوية هي عبارة عن الاقتداء بالإمام، أن نجعل هذا الإمام هو المثل الأعلى، نجعل هذا الإمام هو النبراس، نقتدي بأفعاله وأقواله وسيرته وسلوكه. في هذا الصدد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى عبارة في نهج البلاغة في كتابه إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري، وداله كتاب في يوم من الأيام على أثر وليمة، على أثر دعوة دعي إليها هذا الرجل، دعاه رجل آخر من أهل البصرة، ويبدو أن هذه الوليمة كانت رشوة، يعني ما كانت وليمة طبيعية، وإلا الوليمة الطبيعية ما بها بأس، بالعكس يعني مما توجب التآلف والتقارب والمحبة، وهذا شيء يؤيد الدين. إطعام الطعام أيضا من المستحبات الشرعية. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه لمس أن هذه الوليمة أو هذه الدعوة غير طبيعية. من ناحية أخرى يثبت لنا هذا الكتاب الذي أرسله أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الوالي، يثبت لنا الملاحقة والمتابعة الدقيقة من قبل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للولاة والعمال الذين وزعهم على البلد الإسلامي، على الأقطار الإسلامية. يعني مو خلاص أنت والي ويترك له الحبل على الغارب وهو يتصرف كما يشاء، يتعامل مع الناس حسب مزاجه حسب مشتهياته، لا أبدا، إنما رقابة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه رقابته كانت تلاحق هؤلاء. ربما هذا يستغل هذا الموقع لقضاء مآرب شخصية، يستغله لظلم فئة من الناس، يستغله للسرقة، هاي كلها للفساد، هاي كلها الأمور يلاحقها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا ما يدلل عليه هذا الكتاب الذي كتبه إلى عثمان الأنصاري. طيب عثمان الأنصاري يكتب للإمام كتاب طويل لسنا في صدده، لكن نقتطف من عند موضع الشاهد، يقول له: ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. يوصفوا المؤرخين يقولون أمير المؤمنين 5 سنوات يعيش بالكوفة حاكم البلد، عليه سمل قطيفة، سمل يعني قطيفة بالية عتيقة. واحد قال له: يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، ألا تنبذها عنك؟ ما تبدلها الملابس هاي؟ قال: إن الله لا يعلم بأن قطيفتي التي خرجت بها من أهلي من المدينة، وإن خرجت منكم بغيرها فأنا خائن. أي عدالة هاي، وأي إنصاف، وأي مسؤولية، وأي روح عالية. ما كنست من دنياكم تبرع. سخر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ببريق التبر، بريق الذهب والفضة، استهزأ بالدنيا كلها. فشاء الله وشاءت حكمة الله أن تتكدس أكوام الذهب والفضة على مرقده المقدس، وأن تنحني تيجان الملوك وجباه العظماء على ذلك الثرى الطاهر. إذن هكذا هي الإمامة، وهكذا هو الجعل، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هداية الخلق، تنوير، تثقيف الاجتماعي، الإصلاح، هذه مهمة الأئمة. حملة الرسالات وظيفتهم مهمتهم في الحياة أن يتحولوا إلى شموع مضيئة لإنارة الطريق، لرسم معالم الطريق للهداية، لهداية المجتمع عندما يتخبط بالضلال. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الصبر هو الوحدة الوقائية لامتصاص الشعور بألم النكبة. عندما يتعرض الإنسان إلى محنة، يتعرض إلى ظرف قاهر، هذا الظرف قد يحدث خلل في توازن شخصية الإنسان. حاول الدين أن يغلغل مفهوم الصبر في ضمير الإنسان للحفاظ على توازن الشخصية، حتى يستطيع الإنسان أن يبني شخصيته من الأعماق على أساس ثابت، لا يتزلزل، لا يجزع لحوادث الدهر. كل إنسان معرض إلى نكبات، يعني الحياة مو دائما رخاء، والحياة مو دائما مفروشة كما يقولون بالورود والرياحين، لا، الحياة بها أشواك، بها مطبات، بها عراقيل. لما يتعرض الإنسان إلى بعض المطبات في مسيرة الحياة يقتضي أن يتحلى ويتدرع بدرع من الصبر. الصبر هنا ضروري، لكن ليس صبر التسكع والذل والاستخذاع. يعني مو يقع على الإنسان اعتداء على كرامته وعلى مقدساته وعلى شخصيته وإهانات والدين يأمره بالصبر، لا، ليس الأمر كذلك، ليس هذا هو مفهوم الصبر. أكو الصبر إيجابي وأكو صبر سلبي. صحيح الصبر هو حسن جيد، لكن أحيانا أكو قضايا ما لها علاقة بالصبر. أحيانا عندما يفسر الصبر بالضعف ويستقوي ويستكلب الطرف المقابل، لا، احنا لازم يرسم طريق غير هذا الطريق. مو هذا الاعرابي، واحد من الاعرابي يقولون في يوم من الايام طعنوا، يعني اجا واحد اخر طعن بسكين، هو هم طلع سكين وطعنه طعن الطاعن. فاكو ناس من دول البسطاء قالوا له انت ليش هذا رديت عليه بالمثل، ليش ضربته بالسكين، ليش ما صبرت؟ الصبر يعني خصلة جيدة من خصال المؤمنين، وانت لو صابر الله يثيبك. قال لا، الله ما يثيبني، لو صابر الله ما يثيبني. قال شو ما يثيبك؟ قال الله يحتج علي يقول لي خلقتك مثل البعير، لم لا تدافع عن نفسك؟ يعني انت بس طول وعرض ما تدافع عن نفسك، هذا يعتدي عليك ما تدافع عن نفسك. وجزاء سيئة سيئة مثلها. طبعا مو بشكل مطلق، اكو حدود واكو قيود اكو ضوابط. العفو مطلوب، العفو جيد، لكن الحالة يكون يدرسها الانسان، يكون يشخصها لبعض النفوس، لبعض النوايا السيئة التي تتمادى وتتمرد على مقدساتنا وعلى كرامتنا وعلى وجودنا، أي ما له علاقة بالصبر. الصبر موضوع آخر. علماء الأخلاق قسمون الصبر إلى ثلاث أقسام: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على المصيبة. الطاعة تحتاج إلى صبر. الإنسان يتعرض في الممارسة العبادية إلى نوعين من المشقة: مشقة جسدية ومشقة نفسية. مش سهل العبادة، أي عبادة تتصورها، عبادة الصوم، عبادة الصلاة، عبادة الحج، عبادة كل العبادات الأخرى، يتعرض الإنسان إلى مشقة في ممارسة العبادة، تحتاج إلى صبر. كن الإنسان صبور حتى يستطيع أن يمارس هذه العبادة بشكل متقن، بشكل صحيح، بشكل هادف، يحقق أهداف العبادة. لأن ترى هي العبادة مو هي يعني هدف بحد ذاتها، يعني هاي الممارسات بعض الناس يتصور هي المستهدفة. يعني الصلاة مثلا يتصور الهدف هو الصلاة بس، خلص هي هاي الكم ركعة ذني يضربهن بالجامع أو بالبيت وخلص ويروح، هذا هو. لا، الصلاة وسيلة لتحقيق هدف. الصلاة عبارة عن ريموت كنترول، جهاز تحكم لضبط سلوك الإنسان. السلوك العام عند الإنسان تتحكم به الصلاة، تسيطر. يعني احنا لما نشوف أن القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويجي الحديث النبوي الشريف يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته، يعني ما لها قيمة، شيء تافه، يعني حركة فارغة ميتة. الله عز وجل في غنى عن هذه الحركات الميتة. هاي الحركة المفروض إلها مفعول إلى انعكاس وتجسيد خارجي على السلوك، تفكير، تدبر، تأمل. فإذا هذه الممارسات التي تحتاج إلى صبر، يتكيف الإنسان، يتأقلم بالتصبر. الطاعة تحتاج إلى صبر، كذلك المعصية تحتاج إلى صبر. للمعصية يتعرض الإنسان إلى إغراء، يتعرض إلى بريق بالمعصية. كل معصية تتصورها فيها إغراء، معصية السرقة فيها إغراء، معصية الفحشاء فيه إغراء، معصية الغيبة فيه إغراء. أي معصية من المعاصي يتلذذ الإنسان أحيانا بالمعصية. ولذلك ورد في الحديث القدسي: ثلاثة يظلهم الله، أو في الحديث الشريف: ثلاثة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. عددهم النبي، وعدد من جملتهم قال: رجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله. شوف هذا البوليس الداخلي، الرقابة الذاتية. العبارة دائما أرددها، أقول الدين مو يعني دائما يخلي على رأس كل واحد شرطي يراقبه، لا، الدين يجعل الرقابة ذاتية، أن ضمير الإنسان هو اللي يراقب، هو اللي يتحكم، هو اللي يسيطر بحركات الإنسان وتصرفات الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هو يستطيع أن يمارس اللذة الحرام، لكن الرقابة الذاتية تمنع، تكبح هذا الجماح، تمنعه أن ينزلق، تمنعه أن ينزل إلى مهاوي المعصية بأي شيء، بأي خصلة، يتدرع بدرع من الصبر والتحمل والجلد. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام الصبر: الصبر على المصيبة. المصيبة تحتاج إلى صبر أيضا. وأكو عندنا احنا بالتاريخ الناس الذين تعرضوا إلى مصائب، قسم من عندهم انهاروا أمام المصائب وقسم لا صبروا. أقول بعض من عندهم يستمد من المصيبة، من النكبة، جلد وقوة. وأكو بعض لا، إذا حلت به النكبة وحلت به المصيبة يتحطم، ينهار. هذا متمم ابن نويرة أخو مالك. متمم ابن نويرة لما قتل أخوه مالك ابن نويرة ظلما وعدوانا، يقولون هذا كان كريم العين، عند عين واحدة، بكى على أخيه مالك حتى لقد دمعت عينه العوراء. العين العوراء لا تدمع، لكن هذا من شدة الجزع على أخيه دمعت عينه. قال له: يا أخي أنت لماذا لا تصبر؟ يعني ليش شدة الجزع؟ بإمكانك أن تصبر. كثير من الناس فقدوا أعزة وإخوة وأبناء وصبروا، لم لا تصبر؟ قال: فتى ولا كمالك، ومرعا ولا كالسعدان، أرسله مثلا يضرب حتى يومنا هذا. قيس بن عاصم المنقري، هذا الرجل انقتل ابنه بالمعركة، لما قتل ولده بالمعركة ماذا فعل؟ كان يأتي إلى حلاله من المواشي، يأتي إلى الإبل يأخذ الناقة يذبح ولدها أمام عينها، يعني متهستر جن، يروح إلى حظيرة البقر، البقرة كذلك يذبح ابنها أمام عيونها، إلى مرابض الغنم هم كذلك، يعني يحول الساحة، يحول المشهد إلى مشهد مأساوي، وينوح على أولاده الذين قتلوا بالمعركة. ثم يقول: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، ذهبوا بنية وأغدقوا بهواهم وتخرموا، ولكل جنب مصرع، العين بعدهم كأن جفونها كحلت بشوك فهي عورة تدمع. بينما واحد آخر جابوا له ابن قتيل وجابوا له القاتل وياه ابن عمه، قال له هذا ابن عمه وغلط قتله، وانت ايش عندك من اجراءات؟ احنا مستعدين. قال لهم: ابدا، هذا القتيل ابني، ادفنوه، وهذا القاتل اطلقوا سراحه، هو اذا غلط وقتل ابن عمه أنا ما أكرر الغلط مرة ثانية، أنا ما أغلط مرة أخرى، خلي الغلط واحد. ثم مد يده إلى جيبه وأخرج 10,000، قال: هذه ادفعوها لأم القتيل تتسلى بها عن ولدها. ثم قال: أقول للنفس تصبيرا وتسلية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي، وما حرك ساكنا وما حل حبوة، بل استطاع أن يمتص نكبته ومصيبته بالصبر والجلد. عقيل ابن أبي طالب يكتب للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له: ولا تحسبن الإمام أمير المؤمنين يكتب العقيل، يقول له: ولا تحسبن ابن أبيك وإن أسلمه الناس خاشعا متضرعا، ولكني كما قال أخو بني سليم: فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صليب، يعز علي أن ترى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب. أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الصبر أو الجبل من الصبر أو طاقة الكبرى من الصبر، وهو القائل: صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجع، أرى تراثي نهبة. هذا صبر أمير المؤمنين. خلي لاحظ صبر الحسين، سيد حيدر الحلي يرسم صورة للحسين بالصبر، يقول له: الله مفطور من الصبر قلبه. ها، تعرف شنو مفطور من الصبر؟ مفطور يعني مخلوق، فاطر السماوات يعني خالق السماوات، يعني قلب الحسين مخلوق من الصبر، له الله مفطور من الصبر قلبه، ولو كان من صم الصفا لتفطر. ذاك أمير المؤمنين وهذا الحسين وهؤلاء رجال، وشيمة الرجل الصبر والجلد والتحمل، لكن هلم الخطب إلى شقيقة الحسين زينب: كيف صبرت، كيف تحولت هي الأخرى إلى جبل من الصبر وكعبة من الرزايا. زينب وصبرها يرسم سيد رضا الهندي يقول بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بالصبر يا أبيها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت بالأسر سائقها ومن حاديها، أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. يا خويا الشمر والله ضمني بساط علمتوني ضربني. قدموا لهم في مثل هذا اليوم، قدموا نياق الأسر مهزولة لا موطأة ولا مرحولة. ألقت نظرة الوداع الأخيرة على جثمان أخيها، أبنته ودعته قائلة أخي أبا عبد الله أودعتك الله السميع العليم، أتونا بالنياق مهزولة لا موطأ ولا مرحولة، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحمي. يا خويا لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، دشوف الشمر بيها السوى، ترى سوط علمتون تلوى. ثم أدارت بعينيها وكأنها تبحث عن شيء، توجهت ناحية العلقمي لقمر بن هاشم لأبي الفضل العباس، تقول له وينك وينك يا حارس خيمتي، تدريش جرى وبحالي الشمر يبرى حرمة بلا والي، اخويا الشمر ما بيرحم ترضى يذلوني، عباس يا عيوني الصحي ضربوني، خويا الدروب ما ينحمل واحنا حرام وايتام، وبوليتي الظلام بس بي الأرض الشام. أخي ما عودتني. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا دافع البلاء، يا معافي المرضى، يا قاضي الحاجات، يا الله اكشف عنا كل سوء. ف فعنا بلاء الدنيا والآخرة. منا على مرضانا بالصحة والعافية، المقصود بالدعاء ألبسه ثوب الصحة والشفاء. مؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.